أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شرائط جريان الأصول، وقلنا بأن الشرائط هنا بالمعنى الأعم المقتضي والشرط، وذكرنا ابتداء أصل الاحتياط، وقلنا له عدة فروع أو عدة صور. الصورة الأولى أو الفرع الأول الاحتياط في التوصليات، وقلنا بأنه لا يشترط فيه شيء أكثر من تحقق حسن الاحتياط. إذا تحقق حسن الاحتياط، أن يتحقق عنوان الاحتياط، إذا تحقق عنوان الاحتياط يحكم بحسنه أو بلزومه على حسب الموارد. الثاني أو الفرع الثاني هو الاحتياط في المعاملات. المعاملات طبعا بالمعنى الأعم، سواء كان معاملات بمعنى العقود أو بمعنى الإيقاعات. الاحتياط فيه أيضا بنحو مجمل هو حسن، بمعنى أنه عندما يتحقق عنوان الاحتياط يحكم بحسنه في المقام. ولكن ربما يورد إشكال على خصوص المعاملات، ولا يرد هذا الإشكال على التوصليات. حاصل هذا الإشكال هو أن الاحتياط يتنافى في المعاملات، طبعا يتنافى مع الجزم في الإنشاء، ويشترط في المعاملات الجزم في الإنشاء، يعني أن لا يكون المنشئ مترددا في إنشاء المعاملة، ولهذا اشترطوا عدم التعليق، يعني قالوا ببطلان المعاملة عند التعليق. يعني لو مثلا قال بعتك إن قدم الحاج، فهنا المعاملة باطلة لوجود هذا التعليق وعدم الجزم في الإنشاء. هنا عند الاحتياط، معنى الاحتياط هنا في المعاملات، إذا شككت في أن هذه الصيغة الفلانية هل هي تحقق الإنشاء، تحقق المعاملة أو لا تحقق المعاملة، إذا دار الأمر بين لفظين أو صيغتين، فمقتضى الاحتياط أن أكرر، يعني أن آتي وأنشئ العقد بالصيغة الأولى وأنشئ العقد بالصيغة الثانية. حين الإنشاء بالصيغة الأولى لا أكون جازما، لأنه ربما يتحقق الإنشاء بهذه الصيغة وربما لا يتحقق الإنشاء بهذه الصيغة، فإذا عندي تردد يكون، لا يكون عندي جزم، بينما يشترط في المعاملة الجزم، فعليه لا يصح الاحتياط ويلزم الفحص لإحراز ما يتحقق به الإنشاء، أفحص وأبحث حتى أصل إلى نتيجة أن الصيغة الفلانية هي التي تحقق الإنشاء. هذا ما ربما يورد على الاحتياط في المعاملة، ولكن هذا الإشكال مندفع، وحاصل الدفع أن هذا التردد ليس تردداً في أصل الإنشاء، وإنما التردد وقع في أدوات الإنشاء، هل هي أداة أو ليست بأداة، وفرق بينهما. المنشئ عندما ينشئ العقد غير متردد في إنشائه، عندما يقول ملكتك حتى لو كان لا يعلم بأن كلمة ملكت هل يتحقق بها الإنشاء كبعت أو لا، هنا لم يكن هذا المنشئ مترددا في الإنشاء، ولكن هو لا يعلم بأن هذه أداة للإنشاء أو ليست أداة للإنشاء. التردد المانع هو عدم جزمه بنفس الإنشاء، يعني يقول بعتك إن قدم الحاج، يعني الآن ما يدري أن قدم الحاج أو لم يقدم الحاج، فهو لا يدري أنه ينشئ أو لا ينشئ، لأن إنشاءه معلق على قدوم الحاج. فإذا فعلا لا يعلم أن الحاج قد قدم وقال بعتك إن قدم الحاج، هنا لا يتحقق منه الجزم. أما في المقام يقول ملكتك بضرس قاطع، ويأتي بالصيغة الفلانية، وأيضا يأتي بها بنحو الإنشاء، ليس عنده تردد، لكن لا يعلم أي الأداتين هي المحققة للإنشاء الواقعي. هذا يكون من قبيل، مثلا من قبيل أن الأب إذا لم يعلم حكم الربا بينه وبين الولد، وقلنا بأنه لا ربا بين الوالد وولده وأنه يجوز على هذا الفرض، هو لا يعلم وباع أو أجرى معاملة ربوية، هو حين الإجراء لا يعلم بالحكم، لا عدم علمه بالحكم لا يعني أنه متردد في إنشاء المعاملة، فإذا علم بعد ذلك أن المعاملة الربوية صحيحة بين الأب وولده، بين الوالد وولده، نحكم بصحة ما قام به. وإن كان حين الفعل، يعني حين الإنشاء، لا يعلم بصحته، فإذا علمه بالحكم شيء وتردده في الإنشاء شيء آخر. فيما نحن فيه نقول أن التردد ليس في أصل الإنشاء، وإنما التردد في أداة الإنشاء، لا يعلم حكم الأداة، هل هذه الأداة الأولى هي المصححة للحكم أو الأداة الثانية هي المصححة للحكم. إذن هذا الإشكال يندفع. فالنتيجة نقول بأن الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم، المعنى الشامل للإيقاعات والعقود، الاحتياط حسن أيضا، يعني إذا تحقق عنوان الاحتياط فلا يحتاج إلى شرط آخر، هذا واضح إن شاء الله. الفرض الثالث أو الصورة الثالثة هو الاحتياط في العبادات. الاحتياط في العبادات الكلام فيه أكثر من غيره، وتقدم الكلام فيه في مباحث القطع، في أواخر مباحث القطع هناك صار الحديث حول الاحتياط في العبادات، وهل يصح الاحتياط في العبادات أو يشترط بشروط. هنا نلخص المطلب، يعني لا نتوسع كثيرا فيه. نقول الاحتياط في العبادات هنا، أولا العبادة نتصورها على صور. الصورة الأولى أنه لا يتمكن المكلف من تحصيل العلم. لو فرضنا مثلا أنه يريد أن يصلي وهو لا يعلم بجهة القبلة ولا يمكنه تحصيل جهة القبلة في مكان لا توجد عنده أدوات التي يمكن أن تفيده في تعيين وتحديد القبلة. وأيضا نفترض أن الجو غائم بحيث حتى من طريق الشمس أو طريق النجوم لا يعرف. في مثل هذا الفرد لا يتمكن، هنا يحسن الاحتياط، يتوقع بأن القبلة في إحدى جهتين يصلي مرتين احتياطا. هذا الفرض لا إشكال فيه، يعني الاحتياط في فرض عدم تمكن المكلف من تحصيل العلم، هذا الاحتياط لا إشكال فيه، لا شبهة فيه، حسن. هذا الأول. الفرض الثاني أن الاحتياط في حال عدم تنجز الواقع، بمعنى في الأمور في الشبهات الحكمية البدوية، في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص، بعد أن فحص عن الأدلة ولم يجد الدليل على هذا الشيء، هنا الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص مع عدم تنجز الواقع، لأن الواقع لم يتنجز، يتنجز الواقع إذا علمت به أو قام الدليل عليه أو احتملت الحكم قبل الفحص. الكلام الآن بعد الفحص، بعد الفحص في الشبهات الحكمية البدوية هنا لم يتنجز الواقع. بما أنه لم يتنجز الواقع نقول أيضا الاحتياط فيه حسن ولا إشكال فيه. الثالث الفرض الثالث الشبهات في الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية سواء كانت قبل الفحص أو كانت بعد الفحص لم يتنجز الواقع فيها كالشبهات الحكمية بعد الفحص، ولكن الموضوعية تختلف بأنه بعد الفحص أو قبل الفحص على حد سواء. الشبهات الموضوعية لم يتنجز فيها الواقع أيضا يكون الاحتياط فيها حسن. لا أعلم بأن هذا الماء نجس غير نجس، هنا شبهة موضوعية خارجية، فهنا الاحتياط فيها حسن. إذن هذان القسمان، القسم الأول الذي لا يتمكن المكلف فيه من تحصيل العلم، والقسم الثاني في حالة عدم تنجز نعم. بالنسبة إلى الأمرين، وهو حالة عدم التمكن من تحصيل العلم وحالة عدم تنجز الواقع، في هذين الفرضين نقول بأن الاحتياط حسن بلا إشكال. الكلام فيما إذا تمكن المكلف من تحصيل الواقع، وأن التكليف تنجز عليه، يعني لو صادف الواقع يكون منجزا، بمعنى أنه قبل الفحص، الشبهة البدوية قبل الفحص، في مثل هذا الشبهة البدوية قبل الفحص هنا يتنجز، هذا الاحتمال منجز. وأيضا في صورة ما إذا تمكن من العلم التفصيلي، تحصيل العلم، الآن هو متردد يريد أن يحتاط لكن يتمكن من تحصيل العلم، في حالة التمكن من تحصيل العلم وفي حالة التنجس، في كلتا الحالتين تنجز الواقع، هل هنا يحسن الاحتياط بدون شرط أو لا يحسن إلا مع وجود شرط؟ في هذه المسألة كما ذكرنا أيضا فيها صور ونجمل الكلام فيها. الصورة الأولى أن يكون هذا الاحتياط موجب للتكرار. الصورة الثانية عدم إيجابه للتكرار، وهذه تختلف عن تلك. يعني تارة يكون الاحتياط يقتضي التكرار، تارة الاحتياط لا يقتضي التكرار. على الفرض الثاني، إذا كان الاحتياط لا يقتضي التكرار، ففي مثل هذا الفرض مثلا أنا أشك هل يجب وصل الجمعة أو لا يجب، هنا لا يقتضي التكرار، عندما أريد أن أحتاط آتي به فلا يقتضي التكرار. أشك هل الاستهلال واجب أو ليس بواجب، هنا أيضا الاحتياط لا يقتضي التكرار، وإنما أقوم للاحتياط أقوم للاستهلال وهكذا. في هذا الفرض إذا كان الاحتياط لا يقتضي التكرار، فهل هو حسن أو ليس بحسن؟ هنا ربما يقال بأن الاحتياط بما أنه في فرض تحصيل أو إمكان تحصيل العلم، فالاحتياط لا يكون حسنا، بل يجب عليه تحصيل العلم. السبب في ذلك، أو بتعبير آخر، الإشكال في الاحتياط في هذه الصورة هو من جهة، الجهة الأولى أنه ينافي الجزم وفي النية وقصد الوجه. يعني إذا الآن شككت هل أن غسل الجمعة واجب أو ليس بواجب، هنا عندما آتي به احتياطا لا أجزم بوجهه، يعني لا أجزم بأنه واجب فآتي به بنية الوجوب، كما أنه لا أجزم أنه مستحب فآتي به بنية الاستحباب. فبما أن الاحتياط في مثل هذا الفرض يتنافى مع الجزم بالنية ويتنافى مع قصد الوجه في النية، فلهذا لا يحصل، بل يشترط فيه البحث والحصول والوصول إلى العلم. هذا الإشكال طبعا قصد الوجه يبتني على أنه هل قصد الوجه من الأمور الواجبة في العبادات أو ليست من الأمور الواجبة. هذا البحث عند المتقدمين كأنه كان له نوع من الوجاهة والاعتناء به، فيما بعد عند المتأخرين تقريبا فرغوا عن عدم وجوب قصد الوجه، أنه لا يشترط قصد الوجه في العبادة، يعني لا يشترط أن أصلي لوجوبه، أصلي لاستحبابه، يعني أقصد الوجوب في مورد الوجوب أو أقصد الاستحباب في مورد الاستحباب. فتقريبا عند المتأخرين الأمر صار واضح ومفروغ عنه، وذلك أولا لإطلاق دليل العبادة. نتمسك بإطلاق دليل العبادة لنفي وجوب قصد الوجه، أن دليل العبادة مثل الصلاة أو مثل الغسل لم يوجد فيه قيد، فنتمسك بإطلاقه لنفيه. هذا التمسك طبعا بالإطلاق يبتني على ما بحث في التعبد والتوصل، هل يمكن التمسك بالإطلاق في أمثال المقام أو لا؟ هناك بحث وتفصيل بين الانقسامات الأولية والانقسامات الثانوية وأي الموارد يمكن فيها التمسك بالإطلاق وأيها لا يمكن التمسك بالإطلاق. فبعضهم قالوا بأنه في مثل هذا المورد يمكن التمسك بالإطلاق يعني في قصد الوجه بنفس دليل العبادة، ومن لا يقول بذلك للزوم الدور مثلا باعتبار أنه من الانقسامات المتأخرة عن الأمر فيسعى إلى ذلك من باب متمم الجعل كما عليه المحقق النائين قدس سره، من باب متمم الجعل يمكن أيضا، بمعنى أنه الشارع وإن لم يمكن في أصل الدليل الأول أن يذكر القيد، فإذا ما أمكن القيد لا يمكن الإطلاق، إذا لم يكن التقييد لا يمكن الإطلاق، يمكن من باب متمم الجعل أن يأتي بجعل ثان. فمع عدم وجود الدليل الآخر أيضا نتمسك بالإطلاق لنفيه. وعلى فرض أنه لا يمكن من جهة الدليل اللفظي كما عليه المحقق الآخوند قدس سره، فيمكن من جهة يعني يقول أن قصد التقرب أو قصد الوجه هذه أمور ليست شرعية وإنما هي أمور عقلية، فيمكن التمسك لنفي قصد الوجه بعدم تنبيه الشارع عليه. وعلى فرض أيضا ما أمكن التمسك بهذه الأدلة فيمكن أن يرجع إلى الأصل العملي، وإذا رجعنا إلى الأصل العملي فعندنا في البداية استصحاب عدم لزوم قصد الوجه. ما أمكن التمسك بالاستصحاب يأتي لنا حديث الرفع، نشك هل أن قصد الوجه جعل من جملة الأجزاء الواجبة في العبادة أو لا، نتمسك بحديث الرفع رفع ما لا يعلمه. وأيضا عند التنزل يمكن التمسك بالأصل العقلي البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان. إذن نتيجة الكلام كله أن هذا الإشكال وهو التردد في النية وعدم الجزم في النية المبني على قصد الوجه، هذا الإشكال مندفع بجميع تقاديره، وهذا أمر تقريبا صار من جملة الواضحات. الإشكال الثاني على الاحتياط في العبادة ما أورده المحقق النائين قدس سره أيضا يرتبط بالجزم بالنية، يعني أن الاحتياط في العبادة يتنافى مع الجزم في النية، والامتثال له أربعة مراتب. تارة الامتثال المرتبة الأولى الامتثال التفصيلي الناشئ عن علم تفصيلي، بحيث أنا يمكنني أن أبحث مثلا إذا تردد الأمر في الصلاة إلى أي الجهات، يمكنني أن أبحث وأحصل القبلة، أو يمكنني أن أبحث عن وجوب غسل الجمعة وأحصل الوجوب أو الاستحباب، يمكنني أن أبحث عن الاستهلال وأحصل الوجوب أو الاستحباب في استهلال الهلال. المهم المرحلة الأولى أو المرتبة الأولى هي الامتثال التفصيلي الناشئ عن علم تفصيلي. المرحلة الثانية الامتثال العلمي الإجمالي. المرحلة الثالثة الامتثال الظني. المرحلة الرابعة الامتثال الاحتمالي. ويقول إذا أمكن الاتيان على طبق المرتبة الأولى لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية، وإذا ما أمكن الأولى تأتي الثانية، في حال الثانية لا تأتي النوبة إلى المرتبة الثالثة. وفي حال عدم الثانية تأتي المرتبة الثالثة ولا تصل النوبة إلى المرتبة الرابعة. وفي الاحتياط في الذي لا يقتضي التكرار هنا مرتبة رابعة احتمالي، احتمل أن غسل الجمعة واجب فآتي به على هذا الاحتمال. هذا الامتثال الاحتمالي مع فرض التمكن من الامتثال التفصيلي لا يصح الامتثال الاحتمالي، فعليه الاحتياط لا يحسن إلا بشرط عدم التمكن من الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي والامتثال الظني، بعد ذلك تصل النوبة. هذا حاصل ما أفاده المحقق النائيني، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد غد، باعتبار أن غد يوم شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، فإن شاء الله بعد غد الكلام في إشكال المحقق النائيني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.